نعم سلم عليك. ابن عمر من احمد احمد الغامدي سابق تعتبرين طيب ما الاول نعم الثاني حديث سلمه ميمون نعم كلها كلها قلمين وكتبين
فإن علم السترة وأمكنه الاستثار بحسب
نعم إلا من أحد طيب آدم زكريا آدم بن زكريا الأفضل أن تكون نعم أي نعم لهذه مباشرة المصلى وذكرنا الدليل ذاك اليوم وهذا حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وصلي عليه
فإن عدم السترة وأمكنه الاستثار بحشيش بربطه عليه أو ورق لزم
ورق
أو ورد لزم لأنه سافر للبشرة أشبه الثياب وإشقينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغلب الخلقة وإن وجد بارية تودي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس
كدرا كان كدرا
وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة ويمنعه التمكن من الصلاة
هذه الأشياء وإلى إن عدم السترة وأمكنه السرد حجيج رطب يربطها حجيج يربطها عليه أو ورق لزمة لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طينا لم يلزم أن يضع طينا على عورته وعلّنه المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب حلقه وإن وجد بارية تؤذي جسمه البارية مثل الخفيف أو الحصير وما أشبهه فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزم لما فيه من الضرر وإن وجد ماء هذا الرابع إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا لأنه لا لو قدرنا إن الماء يصل إلى سرة مثلا وهو كبير ويستتر فيه لكن ماذا يصنع عن السدود نعم إذا نغمس انخنق نعم
ما نقول بيومي يا شيخ
نعم
ما نقول بيومي
في كلام في مشقة والمؤلف علم رحمه الله لأنه ليس بسترة ويمنعه أيضا التمكن من الصلاة نعم وش لا عندنا ليس بسترة خلونا نفسه كيف ايش الأدوات كمامات الأكسجين ما عجب يزوج كمامة الأكسجين نعم إذا كمامة لكن يتأثر حتى لو تريد يتأثر وأيضا الكمام هذا ربما ما يتمكن من السجود كان هو مثل مرتفع. نعم. وأهم شيء بالحقيقة أنه ما درس في العادة ولا يؤدي لداخل. والله قال كنوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
المصلي إذا ركع
وجيب وفاة ونظر إلى عورته هل تبطل صلاته؟ إيه يجب أن يرفع ولا يضره ولو بشوكة. نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإيتين، وأيهما ستر أجزأه.
فإن القبل لا شك أن ستره أولى لأن يستقبل القبلة ولا يرد عليه إلا في حال السجود. في حال السجود يستتر القبل وينفرد الدبر، لكن حتى عند الناس العامة القبل أفحش من الدبر فيكون هو أولى بالسفر. ومع ذلك يقول المؤلف إذا سفر أحدهم أدى. نعم.
فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلب العورة وهو آكد لما ذكرناه. وعنه يصلي قائما ويرفع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له. فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم صلوا صفين وغضوا أبصارهم. فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم. فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. وإن وجد السترة بعد الصلاة لم
يعني في المسترة أنه يصلي قائما ولا يصلي جالسا، وأنه يركع ويسجد. والتعليل كما قال المؤلف رحمه الله يعني المحافظة على ثلاثة أركان، ثم هو عاجز عن السترة في حال العجز يسقط عنه الوجوب، وليس عاجزا عن القيام ولا عن الركوع ولا عن السجود. فيقال في هذا إذا صلى قائما ورفع وسجد أتى بثلاثة أركان وهو أولى من المحافظة على بعض الشرط. وأيضا هو عاجز عن السترة وليس عاجزا عن القيام والركوع والسجود، فيلزمه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. فالصواب الأساس أنه يصلي قائما ويركع ويسجد. أما قوله أن الغراة يصلون صفا واحدا فهذا متوجه إذا كانوا في إضاءة أو نهار، أما إذا كانوا في ظلمة فالإمام يتقدمهم. هذا هو الأفضل. نعم. نعم. يخالج عن معناها يشد على من كذلك، يخلى اليمين على اليسار واليسار على اليمين. نعم. ها؟ لأن هذا أكثر. إذا صلوا صفين صار اللواء اللي خلف ينظرون إلى عورة الذين أمامه، وإذا كان صفا واحدا فهو أكثر.
وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة. وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى لأنه عمل قليل، وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكسوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو فإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه.
فصل واللي قبلها أيضا فصل، وإن وجد السترة واللي قبلها فصل فإن عدم بكل حال، واللي قبل الفصل فإن لم يجد إلا ما يسر بعض العورة، واللي قبل الفصل فإن عدم السترة، واللي قبل فصل ويتحول الرجل فصل فإن عدم السفر وأمكن السكارة بحشيش، فصل فإن لم يجد إلا ما يسكر بعض العورة، فصل فإن عدم بكل حال، فصل وإن وجد السكر بعد الصلاة، فصل إذا كان معهم ثوب.
فصل إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه، فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح لأنه قادر على السترة. فإذا صلى
ومر على هذا، ذكرنا أن الإثارة في القرب إذا كانت واجبة فهو حرام، وإذا كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح.
فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته، فإن لم يفعل لم يغصب لأن صلاتهم تصح بدونه.
لأن
صلاتهم تصح بدونه.
نعم.
وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته، لأن المنة لا تلحق به، ولو وهبه له لم يلزمه قبوله لأن فيه منة، فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عراه. ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم ويقوم بين أيديهم، فإن أعاره لغيره جاز. قال القاضي: ويصلي وحده لأنه قادر على شرط الصلاة، فلم يجز أن يأتم بالعاجز عنه كالمعافى يأتم بمن به صلة البول.
والصحيح أنه يصلي معهم ولا حرج، وأنه يجوز أن يكون الإمام عاجلا عن بعض الشروط. نعم. بعد الصلاة نافل تعيد إذا علمت بعد الصلاة أنه عسرة ولم تستطر تعيد، لأن الشرط لا يأخذ بالجهل. من
الذي
فعل القدر؟ القدر فعل ما يجب عليه وهو التحدي، هي الآن غير آثمة. لو صلت بدون سترة وهي عالمة بالعتق خلاص آثمة. نعم.
أحسن الله إليك. قوله: ويستحب أن يعيره لمن يصلح لإمامته.
صحيح. يعني بعد الصلاة.
بعد الصلاة هو.
اثنين سؤالين.
فصل: ويحرم لبس الثوب المغصوب لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن لم يجد غيره صلى وتركه. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير في لبسها وافتراسها، وكذلك المنسوج بالذهب والمموه به، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وإن صلى في ذلك ففيه روايتان مضى توجيههما في المواضع المنهي عنها، وإن صلى في عمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، ولا بأس بصلاة المرأة بالحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، ويباح على إذا كان أربع أصابع فما دون، بما روى عمر بن الخطاب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. حديث صحيح. وقال أبو بكر: يباح
رواه مسلم عندي رواه
حديث صحيح رواه مسلم
حديث الأول حديث أبو مسلم بن يحيى شرافي
وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا، وكذلك الرقاع ولبنة الجيش وسبك الفراء. وما نتج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت.
أما قول أبو بكر يباح وإن مذهبا، هذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، المشارح اللي فيها زري مذهبة لكنها أقل من أربع أصابع، فلا تكون حرام. ومن يرى أن المذهب حرام مطلقا يقول: هذه لا يجوز لبسها، شرط أن يكون الذي فيها ذهب. وإنما اشترطنا ذلك لأن بعضها يكون لونه لون الذهب ولكنه ليس بذهب. نعم سليم. يصلي يقول لكن لا يعلم يصلي يقول لا
يتحزم
اين يتدرج اين
نعم
العامة عند الفقهاء مثل الرجل ما بين الصفة والركب، والحرة كلها عورة لوجه.
ويباح لبس الحرير بالقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام
وكالة الرقاع
أما العلم وسود الثوب فليس به بأس. رواه داود
أبو
رواه أبو داود وإن زاد على النصف حرم، لأن الحكم للأغلب، وإن استويا ففيه وجهان: أحدهما إباحته للخبر، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكوا بهل لا من حتى لو شكوا
نعم والزبير بن الأوام سكوى القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير. متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك. وهل يباح لبسه
احتمال اختصاص أو لا؟ لأن الأصل عدم الخصوصية.
وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب، وكان لعروة يلمق.
نعم يلمق من ديباج.
وكان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب، وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعنه يباح لأن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة. فصل.
نعم كيف هذه العباد منها من يأخذ بدرا بلد شخص شيء مش الثاني بعد مفيش. نعم الصحيح انه ما يجوز، لا يجوز ما هو لانه مخلف لكن لانه ياخذ عليه في النفل. اقول في النفل ولا في الفريضه؟ اي نعم. لعل له عذرا وانت تلوم. اقول لعل له عذر. اذا لم يكن له عذر فعد صلاه القاعد على النص من اجل صلاه القاعد. كيف؟ لا يدخل في الصلاة. إذا هذا لا شك إنه حرمان. أقول هذا حرمان. أين تحسب له ركعة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل فيما يكره لبسه. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصر. رواه مسلم. ولا بأس لذلك.
المعصر المصبوغ بالعصر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، وهذا يكون أحمر وقد يميل إلى الصفرة قليلا. ويؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه قال لما روي ثم قال متفق عليه، وروي صيغة التمرير، ولا يؤخذ صيغة التمرير إلا في الحديث الضعيف، لكن هذه عادة للمؤلف رحمه الله، يقول لما روي صيغة التمرير، ويبرر هذا أنه يأتي بعد ذلك لأنه يذكر بعد ذلك أنه متفق عليه أو رواه مسلم أو ما أشبه ذلك، فكأنه يأتي بروية المبني للمجهول لأنه والله أعلم لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه، لا لأن الحديث عنده ضعيف. فعلى هذا يكون حذف الفاعل هنا ليش؟ لعدم ذكره أو لجهل به، لكن الغالب مثل هؤلاء الأئمة أنه يقول لعدم ذكره لا لذات الحديث.
ولا بأس بذلك للنفاق. فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث إلا رسما في ثوب، متفق عليه.
الحديث الأول من رواه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تخيل. طيب، وقوله لأن في سياق الحديث إلا رقم في ثوب، غريب أن يستدل بهذا على الكراهة، وقد استثني من هذا الوعيد، وكان على من استدل به أن يقول أنه لا كراهة في ذلك. وهؤلاء الذين يأخذون بهذه الكلمة هم يقولون إن المراد كأن الذين يستدلون بهذا الاستثناء يقولون إن المراد بالصورة ما كان مجسما، ما كان مجسما، وأما ما ليس بمجسم وهو الرقم فإنه لا بأس به. وقد أخذ بهذا بعض السلف وعلماء الخلف كما رأيتم، فيقولون المراد بهذا ما ذكر. ما هو هذا النقاط الثاني؟
فصلا في اشتمال الصماء. ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن
النبي. المهم أن الصحيح أن يحمل قوله إلا رقما في ثوب على الأرقام غير مصورة في صورة الحيوان، ويدل لهذا الحمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سترا قد صور فيه في بيت عائشة هتك عليه الصلاة والسلام، يعني مزق. ولما رأى النمرقة وقف ولمته نمرقة مخدة أو سجادة، وقف وقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقت. وهذا يدل على أن قوله إلا رقما في ثوب إن كانت الكلمة محفوظة فالمراد بها إيش؟ نعم، ما كان صورة لكنها عرفت في الحيوان. نعم، أيه؟ وين بقيت في المغني؟ لكن كله هذا. طيب، على كل حال إن شاء الله الموعد التخير. نعم،
فصل اجتمال الصماء. ويكره اجتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اجتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وعنه إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فتلك لبسة المحرم لا بأس بها.
ولا بأس بها. فلا طيب ماشي، فلا بأس أو لا ولا بأس طيب.
ويكره إسبال قميص.
طيب، الشمال الصماء فسرها المؤلف رحمه الله بأنها الابتداء والرواية الأخرى يقول بشرط أن لا يكون عليه إزار، بأن يكون إزاره كبيرا واسعا يسع كل جنب فيطبع به، والاطباع أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفه على كتفه الأيسر. هذه هي الشمال الصم. وقيل إن الشمال الصم أن يلتف بثوب على جميع بدنه، ولذلك سمي الصم لأنه يدخلها منفذ. وقالوا إن هذا الاشتمال يمنعه من أن يأتي بالصلاة كاملة، فيمنعه مثلا من رفع اليدين، ويمنعه من أن يدافع عن نفسه فيما لو هاجمه حيوان أو غيره. أما الاتباع فإنه ليس بمكروه، ولهذا يشرع للمحرم إذا طاف بالبيت والقدوم أن يضطرب أن يضطرب. فعلى كل حال نقول إذا فسرناه بما فسره به المؤلف بأنه الاتباع فإنه يحمل على ما إذا لم يكن تحته إزار، لأنه في هذه الحال ربما مع الحركة حركة اليدين ينكسر، بخلاف ما إذا كان عليه إزار. أما إذا قلنا بالقول الآخر الذي يدل عليه الاستقاء وهو اشتمال وصمع، والاشتمال معناه شمول الشيء، فهذا يدل على أنه هو أن يلتف بثوب دون أن يجعل بيديه مخارج. نعم.
رواه.
ويكره.
ويكره الإسلام القميص والإزار والسراويل احتيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه. ويكره ترقية
اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر ظاهر، بل لا نقتصر على التحريم في هذا، بل نقول إنه من كبائر الذنوب لأن عليه وعيدا. قد يقول قائل: لعل المؤلف أراد بالكراهة كراهة التحريم، فيقال هذا خلاف المصطلح عندهم. المصطلح عند المتأخرين أن الكراهة عند الإطلاق للتنزيه، للتنزيه، لكن من حمله على أن المراد بالكراهة كراهة التحريم فإنه يقول: حال المؤلف تبعد أن يقول يكره ثم يستدل عليها في هذا الحديث. واضح؟ كيف تبعد؟ لأن المؤلف رحمه الله عالم فقيه، بل هو إمام لمن دونه، فكيف نقول إن مراده بالكراهة كراهة التنزيه وهو يستدل بحديث يقتضي أن تكون من إيه؟ من المحرمات بل من الكبائر. ولهذا الصحيح أن إخبار القميص والإزار والسراويل اختيارا من كبائر الذنوب، وأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم والعياذ بالله. وأما من نزل الثوب إلى أسفل من الكعبين لا اختيارا فإنه يعذب عليه بالنار بمقدار ما نزل فقط. ولا جرم عذب الإنسان على جزء من بدنه، صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد هنا على الأعقاب حيث أخلوا بغسلها، فإنها أرهقتهم صلاة العصر وأسرعوا في الوضوء، فصاروا يتوضؤون ولا يكملون أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. فهنا العذاب جزء، فكذلك ما حصل في المخالفة في الثوب النازل عن الكعبين فإنه جزء، على ما حصل فيه المخالفة. ثم إذا قلنا إنه لا ينزل عن السابق فما هو الأفضل؟ نقول ما بين نصف الساق إلى الكعب، كل هذا في المحل، ما بين نصف الساق إلى الكعب كله في المحل. لأنك إذا تأملت ألبسه الصحابة وجدت الأمر كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في هذا الحديث من جرى ثوبه خيرا لم يغل له إليه، قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض لبدت عورته من فوق. فالتشديد في هذه المسألة وكون الإنسان يتزعم أن هذا سمة الصالحين المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أنزل ثوبه عن نصف الساق فإن هذه من سمة المتهاونين الذين لن يصلوا إلى درجة الكمال، فهذا خطأ. بل يقال الأمر واحد ما بين نصف الساق إلى الكعب، بل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من كعبين في النار يدل دلالة واضحة على جواز ما كان على الكعبين أو فوق الكعبين، وهو كذلك. الشاهد أن قول المؤلف أن تبيع المؤلف في كلمة يكره ثم استدلاله بحديث يقصد أنه من الكبائر، إذا نظرنا إلى حال المؤلف قلنا إن المراد في الكراهة إيش؟ التحريم، وإن كان هذا خلاف ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل العلم. نعم.
لأنه
كبار
الذنوب وأن
الإسلام بغير
يكون حراما،
فرغم
أن هناك عقوبة أخروية.
من قال
لك هذا
الشيء؟ إيه لا، كلهم كبار الذنوب، لكن عقوبة الخيلاء أعظم، لأن فيها لم ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما هذا ففيها وعيد أو إشارة الوعيد في قول هو إلا روعنا من أكثر من كبير في النار. نعم نعم.
مثل
صلاة يغسل مثله دون خالي اليدين يأخذ مثله، هل تستمر من أثمار الصمرة؟ لا لا يصبر من أثمار الصمرة، لكن قل هل يكون من السجل المخروف أو لا؟ يقول الشيخ الإسلام أنه ليس من السجل المكروه، لا المسبخ والقبع، فلو جاء إنسان الكوس مثلا على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه فليس من الأمن المكروه.
ومن
كان حديثه على نفس الساق ما يسمون لباس الشهر، يعني ليس العادة بين على حال، يعني بعض الناس يظنون عليه بالدين والكذب، يعني إذا كان حجة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهر. أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نفس الساق صار من لباس الشهر، ولباس الشهرة مهين عنه، فنقول إنما كان من لباس الشهرة لأن الناس ترقوه، الناس ترقوه فيستنكرون، ولا ينبغي أن نقول من لباس الشهرة وننهى عنه. وقد جاء الحديث عزة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن نقول لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق، وتقول أنتم من جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة، هم أشتراك يوجب على الصفة يقول أكثر. نعم أخذ ثلاثة أظن بعد هنا. نعم
ويكره ترقية
عندك هذين يا أهل سوا الثالث هذا.
ويكره ترقية الفم في الصلاة بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السبل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره سد الوسط
السدل، قال العلماء أن يطرح الرداء على كفيه ولا يرد طرفيه على كفيه، هذا السدل. وعلّم ذلك بأنه من عمل اليهود. نعم.
ويكره سد الوسط ما يشبه سد الجنار بما فيه من التشبه.
أما تغطية الفم فنعم، لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل. ولكن إذا حدث تساؤل وعجزت عن كظمك فإن من المشروع أن تغطي فاك، لكن هذا عارض. نعم. أما إذا كان هو في رائحته في فمه رائحة فلا يحضر المسجد لئلا يؤذي الملائكة ومصلين. وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة فلا حرج، لأنه حاجة، كما قلنا بكراهة تغمير العينين في الصلاة، وإذا رأى ما يشغله فله أن يغمر. الإجابة على أن المزعفر في الإحرام صحيح، المزعفر في الإحرام صحيح لأنه فيه، وأما سائر الإحرام فإذا كان المزعفر أحمر خالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص. وأما إذا كان نيل الصفرة ما هو الغالب في الزعفران، وإن كان الزعفران أخرج إلى الحمرة من الأسفل فهو باق على الخراف. وأما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فلا بأس. نعم.
ويكره سد الوسط لما يشبه سدا في النار بما فيه من التشبه بالنصارى، فأما سده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لفظ الكل،
تعرفون ذلك؟ سد الوسط يتحزم الواحد وسطه. أعرف أن سد الوسط الآن؟ طيب، الزنار هذا يعني شد معروف عند النصارى، يشدون به أوساطهم عند تعبدهم في الكنائس، وأنا ما رأيته، لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد. فيكره المسلم في حال الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار. وقال بعض الفقهاء يكره مطلقا في الصلاة وغيرها، لأنه لا يلبس الزنار إلا النصارى، فيكون لباسه أو سد وسطه تشبها به. ولكن بقي أن يقال المؤلف يقول يكره بما فيه من التشبه بالنصارى، وظاهر كلامه أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم، وهذا هو المشهور من المذهب عندنا، أن التشبه بالكفار ليس بالمحرم بل هو مكروه، صرحوا به في قوله يكره التشبه بالكفار في إباحة وغيره، ولكن الصحيح أن التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اجلس يا أخي. من تشبه بقوم فهو منهم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، إسناده جيد وظاهره وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.